بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة، القول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أقول أيها الأحبة، هذا الحديث يجمع الدين كله، يجمع الدين كله، وكل ما جاء من شعب في الإيمان تدخل ضمن هذا الكلام. ولذلك العقائد تدخل، إذن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، فكل الأعمال الاعتقادية تدخل في هذا الحديث، وكل الأعمال الجسدية تدخل في هذا الحديث، وكل الأعمال القولية أو الأقوال تدخل في هذا الحديث، لأنه قول وعمل واعتقاد. إذن هذا الحديث على صغر حجمه إلا أنه يحوي الدين كله، وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. أعلى هذه الشعب كما قلنا لا إله إلا الله كما جاء في الحديث. واسمحوا لي قليلا أيها الأحبة أن نركز على قضية لا إله إلا الله، لأنه بصراحة يعني لا يعني نهتم بباقي الشعب وننسى العمود الفقري لهذا الدين، لا إلى التوحيد. يا أخواني التوحيد، كل الأنبياء رضوان الله عليهم وصلوات الله عليهم جميعا جاءوا بقضية تحقيق التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا قضية إيش؟ التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب أن يقول هذه الكلمة. كان يقول: يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. ما زال به لما في مرض موته وقف عنده صلى الله عليه وسلم، وجاء كبار قريش وعتاولة قريش وكفار قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصر على عمه في آخر اللحظات آخر المحاولات. فكفار قريش يثيرون النعرة عند أبي طالب: تترك دينك ودين أبائك وأجدادك؟ ماذا يقول عنك العرب؟ يريد أن يقولها فيبدأ يثيرون النعرة العصبية: ها، ماذا يقول عنك العرب؟ ابن عبد المطلب يترك دينه؟ فما زالوا به حتى قال: على دين عبد المطلب. مات. كم تأثرنا يعني فعلا، لا يمكن أن أصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أقرب الناس إليه الذي هو في مقام والده يخرج من هذه الدنيا بغير التوحيد. كارثة. كم تألم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسلم والد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، يعني كان يقول: كم كنت أتمنى أنه عمك أبو طالب الذي أسلم يا رسول الله. انظر أيها الأحبة كيف الحب بين هذين الرجلين، بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. كان صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش، لقريش يقول: قولوا كلمة كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس الفلاح كله مع هذه الكلمة. إذن لا يظن إنسان أيها الإخوة أن هذه الكلمة كلمة يسيرة، أبدا، كلمة عظيمة جدا، هي دلالة على أن الإنسان موحد لله عز وجل، مؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي، فهو يوحد الله ولا يشرك به شيئا، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة أحبتي في الله عظيمة عظيمة، ولها لوازم، لها لوازم كثيرة. لذلك مر معنا سابقا أن أسامة رضي الله عنه أرضاه كان في القتال في الجهاد، فكان هناك أحد الكفار يقاتله، فلما تمكن منه أسامة قال لا إله إلا الله، فعاجله فقتله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف، النبي غضب: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله والله ما قال إلا خوفا من السيف. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله. يعني الآن موطن قتال بين المسلمين والكفار، واضح الوضع، يعني ما يحتاج الاجتهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الكلمة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل لا شققت عن قلبه؟ كيف بك يوم القيامة إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجج عنه كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم لشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. إذن كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة جدا جدا جدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر، اللهم ارزقنا إياها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لذلك لا يوفق لها إلا من وفقه الله. بعض الناس قد يكون متعلم وكذا، لكنه تخونه ذاكرته ويخونه لسانه في تلك الموقف. وأما أهل الإيمان فيثبتهم الله سبحانه وتعالى. قيل لبعض الناس في سكرات الموت قل لا إله إلا الله، فيقول والله أنها عندي أثقل من جبال الدنيا، ما يقدر يقولها، ما يقدر يقولها، خلاص الله عز وجل لم يرد له ذلك. وبعض الناس أبدا يقع له حادث أو يقع في كذا فتجده مبتسم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن هذه كلمة عظيمة، يعني هذا الذي ختمت له بهذه الكلمة هنيئا له البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. اسمحوا لي أتكلم في هذه الكلمة، لأنه إخواني هو الدين وأساسه لا إله إلا الله. كل الدين أيها الأحبة إنما هو تعبيد لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، فنوحده سبحانه جل في علاه، ونطيعه سبحانه جل في علاه، ونعبده سبحانه جل في علاه، ونلوذ بجنابه سبحانه جل في علاه. هذه الأوامر، هذه النواهي، هذه العبادات، هذه المعاملات، هذه العقوبات، كلها لتحقيق كلمة لا إله إلا الله. إذن كلمة عظيمة جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن ينبغي أيها الأحبة أن نعرف أن لا إله إلا الله لها نواقض، لها نواقض ولها شروط، وبالتالي لابد أن نعرف نواقض لا إله إلا الله فنبتعد عنها، وشروط لا إله إلا الله فنطبقها، من اليقين، من الإخلاص، من المتابعة، من الصدق. لذلك الإنسان لابد أيها الأحبة كما قال بعض السلف لا إله إلا الله لها أسنان، يقول مثل المفتاح، المفتاح له أسنان، وكذلك لا إله إلا الله لها أسنان، والإخلاص، المحبة، المتابعة، وكل هذه من شروط لا إله إلا الله. طبعا كلمة لا إله إلا الله تعني التوحيد، والإنسان الموحد بإذن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، قد يدخل النار الموحد، نعم قد يدخل النار ينقى، لكن لا يخلد تحت المشيئة. فصاحب التوحيد إذا جاء بذنوب ومعاصي وكذا وكذا فهو ما زال تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الذي لا يأتي بغير التوحيد قولا واحدا لا ثالث له أو لا ثاني له إلى النار مباشرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا. إذن أحبتي في الله، هذه الكلمة تعني التوحيد، والذي يلقى الله موحدا فإن شاء الله أنه تحت المشيئة. إنسان قد يأتي بكبائر، قد يأتي بذنوب غير مستحلا لها، هذا كما قلت لكم تحت المشيئة. لكن أن الإنسان يعوذ بالله يكفر بالله أو يستحل أمرا حرمه الله أو يحرم أمرا أحله الله، لا، هذه من نواقض لا إله إلا الله. طيب، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة تعني أن الإنسان لا بد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل أموره. إذن والاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بأسماء الله وصفاته. فتوحيد الربوبية مشتق من هذه الكلمة، توحيد الألوهية مشتق من هذه الكلمة، توحيد الأسماء والصفات مشتق من هذه الكلمة لا إله إلا الله. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، مر معنا سابقا. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. هذه كلها تقوم عليها لا إله إلا الله. أحبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. اسمحوني أن أتكلم عن إماطة الأذى عن الطريق. كما قلت لكم أيها الأحبة، الإسلام كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، ولذلك حتى قضية الطريق لا بد لنا كمسلمين أن نهتم به، أن لا نعبث به، أن لا نضع فيه شيء قد يؤدي إلى أذية الناس أو أذية المخلوقات. حتى إذا مشيت في الطريق تعطي الطريق حقها، من كف البصر، من عدم إلقاء شيء في هذه الطرقات، من عدم أذية الناس في هذه الطرقات. هذه كلها مهمة جدا أيها الأحبة أن نفهمها وأن نعرفها وأن نطبقها في حياة الأمة. لكن ما نراه من بعض الأفعال المشينة، هذا يلقي شيء من نافذة السيارة، وهذا يلقي شيء من نافذة البيت، وهذا بدون احترام للناس، لماذا؟ هل ديننا يسمح بهذا؟ ما يسمح بهذا. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بعد ذلك إن شاء الله.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا أيها الأحبة عند أهمية قضية المحافظة على الطرقات، وأن قضية إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. يا ناس، يا إخواني، يا أحبابي في الله، ننتبه لشعب الإيمان. أما إنسان يرمي زجاجة في الشارع، قمامة في الشارع، مسامير في الشارع، أوراق ومناديل، ليش يا أخي؟ بعض الناس يقول يا أخي الغرب ما شاء الله تبارك الله نظافة عندهم وكذا، هم بالقانون ما يمكن يرمي ورقة أو كأس أو زجاجة والعياذ بالله عقب سجارة أبدا، كل شيء فيه غرامات. لكن نحن كمؤمنين كل شيء فيه أجر، وبالتالي لما نحافظ على هذه القضية صدقوني يمكن أن نظفر بالجنة من خلال المحافظة على طرقات المسلمين. كيف ذلك؟ اسمع يرعاك الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى غصن شوك في الطريق، غصن شوك، قال فأزاله حتى لا يؤذي المسلمين، حتى لا يؤذي المسلمين. ما النتيجة؟ شكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. بماذا يا أحبابي؟ إزالة غصن شوك من طريق المسلمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني أراه الآن انغمس في أنهار الجنة. لا إله إلا الله، إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. ماذا فعل الرجل؟ أزال شيء من طريق المسلمين خشية أن يؤذيهم. طيب ما بالكم بهذا الذي يتعمد أذية الناس؟ بمفهوم المخالفة سيعاقبه الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، هذا الأمر ترى يعني ينبغي أن ننتبه له وأن نقدر له قدره. يعني حتى هؤلاء عمال النظافة الذين يعملون على نظافة الطرقات، يا أخواني ترى هؤلاء يعملون في شعبة من شعب الإيمان، أن نحترمهم، أن نثني عليهم، أن نشكرهم، أن نساعدهم، أن نعينهم. يا أخواني ترى هذا الدين عظيم جدا. إذن لا بد أن نعطي الطريق حقها، أن نجمع بين شعب الإيمان كلها. يعني الدين يا أخواني ما هو بس خلاص توحيد وصلاة وصيام وحج وزكاة وبقية الشعب، لا، الدين كل لا يتجزأ. الذي أمرك بلا إله إلا الله أمرك بأن تنظف بيتك ودارك وشارعك وطريقك وطريق المسلمين. انتبه. وهذا يقودنا إلى قضية الأخلاق. أحبابي في الله، الإسلام كتلة من الأخلاق، أخلاق مع رب العالمين لا إله إلا الله، أخلاق مع الرسول الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق مع الآخرين، يعني إماطة الأذى عن الطريق، الأخلاق، التعامل، الصدق، الوفاء، المحبة، الإيثار، الأخوة، كلها أخلاق عظيمة جدا. إذن الإسلام كتلة من الأخلاق أحبتي في الله. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن بالأخلاق. الله يشهد لرسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء. إذن الأخلاق لها مكان عظيم جدا في ديننا، في شرعنا. بعض الناس إذا ذهب إلى الغرب وكذا وراء التعامل قال يا أخي والله الإسلام هناك مو هنا، هم يتعاملون معنا تعامل النفعية فقط. ما أقول إن ما عندهم، يعني ما عندهم أشياء نافعة، عندهم أشياء نافعة وعندهم عدل وعندهم وعندهم، لكن كل هذا لا ينفع إذا كان ما في توحيد، ما في توحيد لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. تخيل أنا ماذا أو ماذا تفيدني ما عندهم من تقنية ومن تقدم علمي وتكنولوجي وكذا وكذا كذا بدون لا إله إلا الله؟ لا يعني هذا أنني لا أهتم بها، بل اهتم بها، اهتم بها، لكن لابد أن نعتز أننا عندنا ما ليس عندهم، أن عندنا التوحيد، أن عندنا القرآن، أن عندنا السنة، أن عندنا هدي السلف الصالح، أن عندنا حياة الدنيا وحياة الآخرة. ولذلك أحبتي في الله، أحبتي في الله، يعني بعض الذين ذهبوا إلى هناك وأثنوا على الحياة في الغرب وكذا وكذا وكذا. طبعا نحن لابد أن نكون منصفين، لا شك أن عندهم عدل، عندهم إنصاف، عندهم 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 عندهم، ونتمنى أن نكون مثلهم وأحسن منهم، لكن يكون أساسنا هذا الدين الذي هو مفتاح لكل خير، مفتاح لكل خير. لا أن نشوه ديننا بسلوك بعضنا. بعض الناس فعلا يذهب إلى هناك قد يشوه صورة الإسلام. وأعجبني أحدهم حينما قال الإسلام قضية ناجحة لكنها بيد محام فاشل. قضية ناجحة بكل ما تعنيه الكلمة لكن المحامي فاشل. فالإسلام ليس فيه نقص أبدا، إنما المسلمون الذين عندهم النقص، الأفراد الناس، عدم تمسكهم بالإسلام الحقيقي. ولذلك كما قلت الإسلام اهتم بالأخلاق. بل والله يا أخواني أن الإسلام لما انتشر في شرق آسيا كيف انتشر؟ بالجهاد؟ أبدا. الإسلام انتشر في شرق آسيا بالأخلاق، بالأخلاق، تعامل الناس معهم فوجدوا العدل، وجدوا الوفاء، وجدوا النصح، وجدوا الأخلاق العظيمة جدا، فدخل الناس في الإسلام زرافاتنا وإحدانا. يعني هذه الفلبين يوم من الأيام كان الإسلام فيها 100%. نعم الفلبين 100%. كانت مانيلا هذه كان اسمها أمان الله، أمان الله، وكان الإسلام فيها نسبة 100%. ولذلك لا نعجب الآن حينما نشاهد كثرة الإخوة الفلبينيين الذين يدخلون في الإسلام. أكثر شعب في العالم للدخول في الإسلام الشعب الفلبيني. ولو رجعنا إلى أساس إلى أصولهم، الجد الثاني أو الأول أو الثالث لا بد أن يكون مسلما. أقول أيها الأحبة، الأخلاق تصنع في الرجال، تصنع في الناس ما لا يصنعه شيء آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق، الإسلام يهتم بالأخلاق. يعني لماذا لم يقل التوحيد؟ ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ليش ما قال التوحيد؟ لأن الأخلاق الحسنة أيها الأحبة تشتمل على التوحيد. الآن أخلاقنا مع رب العالمين لا بد أن نتعامل مع رب العالمين بالأخلاق، ومن الأخلاق أن نوحد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي خلقك وشق سمعك وبصرك وأعطاك وحماك وأعطاك هذا الدين وهذا القرآن، أما يستحق أن تعبده وتوحده؟ نحن يا إخوان إذا فعلنا إنسان معروفا أو فعلنا لنا يعني أمرا نظل نشكره دائما، فلان جزاه الله عني كل خير، ما قصر وقف معي، فعل لي كذا، فعل فعل بسيط جدا. أما الله عز وجل فهو الذي خلقك، فمن لوازم الأخلاق أن توحد الرحمن الخلاق سبحانه جل في علاه، من لوازم الأخلاق أن توحد الخلاق سبحانه جل في علاه. فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، إذا لابد أن نهتم بالأخلاق. واسمع يا رعاك الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بمعنى ترابط بين إيش؟ الإيمان والأخلاق، ما ينفكان أبدا، ما ينفكان. إن المؤمن بحسن خلقه لا يدرك درجة القائم الصائم. هاي أخواني، من منا يستطيع أن يصوم الدهر ولا يفطر، وأن يقوم الدهر ولا يفطر؟ لا أحد، لا أحد. لكن أنا وأنت ونحن جميعا بأخلاقنا نصل هذه الدرجة، نصل درجة القائم الصائم. صعبة؟ ما هي صعبة. سهلة؟ ما هي سهلة، لكن بتوفيق الله تصل. ما هو تناقض، لا أبدا. إنما أقول حينما الإنسان يضع هذا في نفسه، انظروا للصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا قبل الإسلام وماذا صاروا بعد الإسلام. قبل الإسلام أمة متناحرة، يعني حكومة الغابة. بعد الإسلام لا أبدا، الرجل يقدم روحه سهلة في سبيل الله سبحانه جل في علاه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. طيب، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه؟ هذا الإسلام يا أخواني، والله الإسلام أخلاق، والله ما من خلق حسن إلا والإسلام يدعو إليه، ولا خلق سيء إلا والإسلام يحذر منه. لما أنزل الله قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول صلى الله عليه وسلم يا جبريل ماذا أراد الله بهذا؟ قال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن ننتبه لهذه القضية، الأخلاق الأخلاق الأخلاق، وسندندن عليها كثيرا في هذا البرنامج، في هذا الدرس أيها الأحبة. الأخلاق مهمة جدا، فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرش. لذلك أيها الأحبة نجد أن الإسلام منظومة أخلاق مع الله، أخلاق. وانظروا العلماء كم كتبوا في الأخلاق مع رب العالمين، انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هم أبرز من كتب في هذين في هذا الجانب، مدارج السالكين، التحفة العراقية أو الأعمال القلوب وغيرها. لذلك الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها العلماء بشكل كبير جدا. الأخلاق مع الناس، وتكلم فيها العلماء كثيرا. الأخلاق مع الذات ومع النفس، تكلم فيها العلماء كثيرا. بل والله يا إخواني حتى الأخلاق مع العجماوات والبهائم ومع الجمادات فاز بذلك صلى الله عليه وسلم. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني يعني أسوة عظيمة جدا في هذا الجانب. لما نبحث في أخلاق النبي مع رب العالمين شيء عجيب، مع الناس شيء عجيب، مع الآخرين مع البشر شيء عجيب، والله حتى مع العجماوات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه حتى وصلت إلى العجماوات، وصلت إلى الجمادات. تخيلوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق حتى مع الجماد. لما رأى جبل أحد إيش قال؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، لا إله إلا الله، يحبنا ونحبه. هذا الكلام لجماد يا أخواني. فلما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد اهتز أحد، اهتز أحد، قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت. وكذلك وقع في جبل حراء الذي في غار حراء، لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز، قال أثبت، فثبت. لماذا اهتز الجبل؟ حبا، شوقا، سميه ما شئت. الحديث صح أنه اهتز، وأنا كأنني يعني أشاهد إنسانا لما يرى محبوبا له فجأة ماذا يهب واقفا، لعل الجبل هكذا وقع له. أبدا، وهذا يعني ليس فيه والعياذ بالله تصوف ولا زندقة. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا اهتز لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نصل إلى نهاية لقائنا اليوم في هذا اللقاء الماتع، وإن شاء الله يكون لنا في لقاء قادم استكمالا لهذا الموضوع. ونحن هنا في هذا البرنامج الجميل أكاديمية زاد، أسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا.